صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، استأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة الإملاء في مادة دفع إهام الاضطراب عن آي الكتاب. وشرعنا في الكلام عن مسألة أصولية، وهي دلالة المفهوم ودلالة المنطوق. وقلنا أن دلالة المفهوم تنقسم إلى قسمين: مفهوم الموافقة، وهو إما أن يكون مفهوم الأولى أو مفهوم المساواة. بعد ذلك تكلمنا عن مفهوم المخالفة وذكرنا أنواعه، منها مفهوم الصفة، وبعد ذلك مفهوم الشرط، وصل بنا الحديث إلى مفهوم الغاية وفرغنا منه. صحيح؟ نبدأ إن شاء الله في مفهوم العدد، وهو النوع الرابع من أنواع مفهوم المخالفة. مفهوم العدد، اكتب عندك: هو تعليق الحكم بعدد مخصوص، وتعليق الحكم بعدد مخصوص. أو هو دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد، تعليق الحكم بعدد مخصوص. أو هو دلالة اللفظ، دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد، الذي قيد الحكم فيه بعدد نقيد ذلك، نقيد ذلك الحكم فيما عدا ذلك العدد، نقيد ذلك الحكم فيما عدا ذلك العدد. أعيد مرة أخرى: دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد نقيد ذلك الحكم فيما عدا ذلك العدد. اكتب عندك: والمعنى المراد، والمعنى المراد أن تعليق الحكم بعدد مخصوص، أن تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد، فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا، زائدا كان أو ناقصا. والذي عليه علماء الأصول أن مفهوم العدد يعمل به في أصله، والذي عليه علماء الأصول أن مفهوم العدد يعمل به في أصله، ولا يستثنى إلا بقرينة تدل على خلاف ذلك، ولا يستثنى إلا بقرينة تدل على خلاف ذلك. أمثلة على مفهوم العدد: ولا يستثنى إلا بقرينة تدل على خلاف ذلك. أمثلة على مفهوم العدد: قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. دلت هذه الآية على ثبوت مفهوم العدد دلت هذه الآية على ثبوت مفهوم العدد في أمرين. الأول المنطوق أربعة من الشهداء الذكور العدول، أربعة من الشهداء الذكور العدول. طبعا يا مشايخ احنا اتكلمنا مرارا في مسألة العدالة، وقلنا أن العدالة وصف نسبي اللي هو يكون خالي من خوارم المروءة الظاهرة ومن علامات الفسق الواضحة. فلما فسد الناس وتغيرت الأحوال عجز أن نحقق هذا الأمر، يعني لدرجة أن في بعض كتب المذاهب أن الرجل إذا أكثر من الالتفات خلفه وهو يسير هذا من خوارم المروءة، وإذا ضحك وقهقه من خوارم المروءة. وطبعا لا ننسى كلام الشافعي رحمه الله، ونقل عنه ذلك الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان، أن الرجل إذا استأجر قينة أي مغنية وجمع الناس ليستمعوا لها فهو فاسق مردود الشهادة، هو ومن معه. نعم، مردود الشهادة أي لا تقبل شهادته، أي سقطت عنه العدالة. فأصبح بما قرره الأئمة في ضابط العدالة وخوامر المروءة إن طبق سيحدث منه فساد كبير نظرا لانتشار هذه الأمور بين الناس، صعب جدا حتى تأتي بشاهد عدل. وده واقع، لأن الذي يصر على ذنب إصرارا دون توبة دي من علامات الفسق، واخد بالك؟ والفسق مردود الشهادة. طيب لو نظرت بقى وقيمت سيسقط الكثير، ومن ثم لجأ المشرع أي من وضع التشريعات بين الناس في الواقع العملي للضرورة الملجئة أن يكتفي في ثبوت الشهادة بما يثبت شخصية الرجل اللي هي البطاقة، إلا إذا بان للقاضي غير ذلك بغلبة الظن أو بيقين فله أن يرد شهادته، مع القاعدة العامة لا تجوز شهادة الأصول للفروع ولا الفروع للأصول. واضح يا مشايخ؟ فهنا قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فهنا منطوق الآية أربعة من الشهداء الذكور العدول. طيب ده الايه المنطوق، اكتب عندك المفهوم. المفهوم لا معنى احنا الايه هناخد فيها دلاله على مفهوم العدد من محلتين، اتنين اربعه وثمانين جلد الاثنين، لان ده اربعه عدد وثمانين جلد عدد، واحنا بنتكلم عن مفهوم الايه العدد. يبقى أول حاجة المنطوق أربعة من الشهداء الذكور العدول. المفهوم لا بس خد بالك تاني، معلش جاهز أنا غلطان ولا حاجة، استحملوني شوي. احنا قلنا في دلالة المفهوم عموما، مش بنذكر المنطوق ونذكر المفهوم، مش ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ يعني بنذكر المنطوق اللي هو ظاهر اللفظ، المفهوم اللي هو ايه خلافه. فاحنا عندنا هنا المنطوق ايه؟ أربعة شهداء ذكور عدول، كويس. ده اسمه الايه؟ المنطوق. بقى اكتب عندك المفهوم في أمرين. نعم، لا في الأمرين، الأمر الأول المنطوق والمفهوم، والأمر الثاني المنطوق والمفهوم. عشان أظن أبو مريم لسه بادئ شوي. ماشي، يبقى المنطوق خلاص يا مشايخ. المنطوق إيه؟ أربعة من الشهداء الإيه؟ الذكور العدول. ومسألة العدالة زي ما قلنا خدوا بالكم منها كويس، حتى يعني إيه لا نحمل القضاء وأقسام الشرطة ما لم يحتملوا. دائما أرجو أن يكون عندك إنصاف، ودايما النظرة الشمولية العامة للمجتمع بيكون لها تغيير وتأثير في مناط الحكم. زي ما مثلا القاضي دلوقتي بيروح يحكم مثلا المرأة طلقها زوجها وتأبى عن دفع نفقة لها، القاعدة العامة عندنا فمتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعة، واخد بالك. طب القاضي هيعمل ايه مثلا؟ قلت تحريات معروفة الباقي، فأصبح وضعه قاعدة معينة. المرتب اللي بيتعطاه ويثبت له جزء معين يقتطع منه، والله مرتب بقى قليل شوية، طب والقاضي هيعمل لك ايه؟ وادين بالكم يا اخوانا، يعني ارجو حتى لا نحمل القوم ما لم يحتملوا، مع الاعتقاد الجازم ان العصمة منتفي عن كل البشر باستثناء الانبياء. اكتبنا كده الايه؟ المنطوق ايه؟ أربعة من الشهود، من الشهود الايه؟ الذكور الايه؟ العدو. اكتب عندك المفهوم، المفهوم اقل من هذا العدد يجلد القاذف. يجلد القاذف، وزيادة عن العدد لا يجلد من باب أولى. الأمر الثاني إقامة الحد اللي هو المنطوق، يعني الأمر الثاني المنطوق إقامة الحد 80 جلدة. المفهوم يعني هو أتى بخمسة شهداء خلاص تثبت الجريمة، ولكن أتى بثلاثة لا تثبت الجريمة. طيب هنا يا أخونا أبو عمر أتى بأربعة شهداء، هو رابعهم أم أربعة غيرهم؟ أربعة به. طيب يا شيخ عيد، إذا اتهم الرجل امرأته يلزمه أن يأتي بأربعة شهداء، هو معهم أم غيرهم؟ ها؟ أحسنت، فهمت الفرق بين الاثنين؟ يعني قذف المرأة المحصنة لازم أربعة شهود وانت معاهم. طيب عياذا بالله تم هذا مع الزوجة واستطعت أن تأتي بثلاثة معك، لا يعول عليه، لابد بإيه؟ بأربعة غيرك، هذه غير هذه. وطبعا الحكمة واضحة، لحظة واحدة، الحكمة إيه؟ واضحة، إن في اتهامه لامرأته واخد بالك لابد أن نتجنب أي احتمالية لشهادة الكذب، واخد بالك. فاحتمال يكون هو إيه؟ يتجنى عليه، أو يتمنى أن تسقط حتى يسقط صداقه مثلا يعني. فأم أتى بثلاثة وهو الرابع، وراح للولي الأمر أو للقاضي قال له أهو إحنا ثلاثة وأنا الرابع شهدنا عليها بالفاحشة. هذه الحالة لا يثبت، لا تثبت الجريمة، إما أن يلاعن واخد بالك، وإما أن إيه؟ أن أو لا، إما أن يلاعن، ما هو أتى بثلاثة، إما أن يلاعن وإما أن يقام عليه الحد. قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآيات. وعبر ربنا عز وجل بهذا الأمر لأن دلالة أو الغالب أو الصفة الكاشفة عز أن يأتي بأربعة شهداء، صعب جدا واخد بالك، ولكن ممكن يقع، يعني هذا وارد لأن العقل لا يحيله، فإذا وقع خلاص أربعة شهداء غيره هو. وطبعا كم لا تنسوا أن مسألة التسجيلات والتصوير والكلام ده كله لا يعول عليه، بل يكون لوثا للاتهام وليس اتهام، يعني يوجه يقول له تعالى شوف كم أنا مصورك، فإن أقر خلاص يقام عليه الحد لإقراره لا للتصوير، فإن أبى وقال لك لا أنت كذا وكذا وكذا خلاص نلجأ إلى الطريق الأخرى. فضل هنا ماشي واضحة يا أخي؟ فضل آخر حاجة يقول اللي هو إيه؟ إقامة الحد ثمن جلد. المفهوم لا يجوز الجلد لهذا الذنب، لا يجوز الجلد لهذا الذنب بأقل ولا أكثر من 80 جلدة. وأيضا قوله تعالى، وأيضا قوله تعالى ها؟ مثال آخر بس زيه بالضبط يعني. وأيضا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فلا يجوز الجلد لهذا الذنب، فلا يجوز الجلد لهذا الذنب بأقل ولا أكثر من 80 جلدة، 100 جلدة، ولا يجوز الجلد لهذا الذنب بأقل ولا أكثر من 100 جلدة. مثال آخر قوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. منطوق الآية من عجز عن كفارة اليمين، من عجز عن كفارة اليمين بالإطعام أو العتق أو الكسوة أو العتق أو الكسوة، من عجز عن كفارة اليمين بالإطعام أو الكسوة أو العتق. طبعا ضابط الكسوة أن يأتيه بثياب يتمكن من المسير فيه بما جرت به عادة بلده. يبقى احنا هنا عندنا في العادة الواحد بيرتدي ايه؟ العادي خالص بيرتدي ثوب واسفل منه اللي بيسميه العامة الغيار الداخلي، هي دي الكسوة، هي دي الكسوة. اما ان يقتصر مثلا على ثياب لا، لان هنا العادة محكمة، العادة ايه؟ محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. يبقى دي ضابط الايه؟ الكسوة. بعكس في الصدر الأولي كان الثياب المتعارف عليه إزار ورداء يمشي به الرجل بين الناس وكله ماشي كده، واخد بالك؟ يبقى هنا عشان لأن بعض الناس بيفتي إن خلاص هات له قطعة من القماش 3 متر يبقى كده بقى ايه وما فيش داعي ايه للاطعام طالما انه ايه مستطيع. الكلام ده غير صحيح، لان عندنا هنا او كسوتهم بما تعارف عليه الناس، والعاده عندنا انه بيرتدي الثوب واسفل منه ما يسمى بالغير الايه الدخن. نعم. لا احنا اظن نفرق بين انواع الايمان. طيب حاضر، نمال ديت ونكتب انواع الايمان زياده في الفائده. قلنا ايه يا مشايخ؟ فمن عجز عن كفاره يمين بالاطعام او الكسوه او العتق فله ان يصوم 3 ايام، فله ان يصوم 3 ايام تجزئ عنه متتابعة أو متفرقة. متتابعة أو متفرقة، والأولى التتابع لقراءة عبد الله بن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات. لقراءة عبد الله بن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، وهي قراءة غير متواترة بل على سبيل التفسير. على سبيل التفسير. ملحوظة أنواع الأيمان، ملحوظة أنواع الأيمان 3. أنواع الأيمان 3. الأول يمين له، قال فيه ربنا عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان، وضابطه كما قالت عائشة رضي الله عنها، وضابطه كما قالت عائشة هو قول الرجل: لا والله بلا والله. وضابطه كما قالت عائشة هو قول الرجل: لا والله بلا والله. وده متعرف عليه، اتفضل والله، والله لازم تاكل كذا، يعني هذا ايه بمجرد به الايه العادة. وقيل هو أن يحلف الرجل على شيء يظنه كما حلف، وأن يحلف الرجل على الشيء يظنه كما حلف ثم يتبين له غير ذلك. وأن يحلف الرجل على الشيء اللي هو يمين اللغو، ما هو له تعريفين، الأولاني لا والله بلا والله، مظبوط. الثاني بقى وأن يحلف الرجل على الشيء يظنه كما حلف ثم يتبين له غيره، ثم يتبين له غيره. اكتب عندك حكمه لا شيء. فضل شغال. ما هي شروطه؟ أن يحلف على شيء يملكه. لا، هب أنه حلف على شيء لا يملكه، والله لأعتقن فلان. لا لا يا شيخ، لا لا أعلم هذا. اكتب عندك اليمين المنعقدة حكمه لا شيء عليه، لا شيء على الحالف، لا شيء على الحالف. نعم. اي نعم. هو زمن ايه؟ لا يا اخي لا، انا جالس في الطريق وفجاه لقيت طارق ومحمد والسيد جايين، فنظرت اليهم ودققت وغلب على الظن، قلت والله طريقهم، غلب على الظن بقرائن عندي انا، فلما اقترب مني ظهر أنه لم يكن هو، هذا يمين لغو وليس منعقد، أن يحلف على الشيء يظن أنه كما حلف، أن الحكم ليس عليه شيء. اليمين المنعقدة وأن يحلف على الشيء بالنفي أو الإثبات أو الفعل أو الترك، ويعقد قلبه على الحلف، ثم لا يوفي بما حلف عليه بالفعل أو الترك أو النفي والإثبات، ثم لا يوفي ما حلف عليه، حكمه وجوب الكفارة، وجوب الكفارة، وهي يخير بين الإطعام أو الكسوة أو العتق، يخير بين الإطعام، طبعا العشرة مساكين أو كسوتهم أو العتق، فإن عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام. بين الإطعام والكسوة العشرة مساكين أو عتق رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام. بعد ذلك القسم الثالث اليمين الغموس، وهو أن يحلف على الشيء ما فعله وقد فعله، أن يحلف على الشيء أنه قد فعله وما فعله، أو العكس، حكمه كبيرة من الكبائر، وأما الكفارة وعدمها فمحل نزاع بين العلماء، فمحل نزاع بين العلماء على قولين: تجب الكفارة أو لا تجب، طبعا هنا الترجيح أي القولين راجح، دي مسألة أخرى، ولكن المسألة إيه خلاف بين إيه بين أهل العلم، منهم من قال الراجح وجوب الكفارة كما اختار ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله، ومنهم من قال لا كفارة فيه، وهذا اختيار الأئمة الأربعة، وعللوا ذلك بأن عظم هذا الإثم لا يغتفر ولا يكفر بكفارة، وسمي غموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم، بل تجب فيه التوبة فقط. أيوة، عليه كفارة، الكفارة. اكتب عندك مثال آخر على مفهوم العدد. روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات يحرم. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. اكتب عندك منطوق الحديث. منطوق الحديث دل على أن خمس رضعات معلومات يثبت بهن المحرمية بين المرأة المرضعة وبين الرضيع. يثبت بهن المحرمية بين المرأة المرضعة والرضيع، فتصير أما له وهو ابنها. ويصير زوجها وهو صاحب اللبن أبا له. مفهوم الحديث أقل من خمس رضعات معلومات لا يثبت بهن تحريم. أول السطر ملحوظة، روى الإمام مسلم من حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضع والرضعتان. وروى الإمام مسلم من حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضع ولا الرضعتان. منطوق هذا الحديث أن الرضعتان المعلومتان لا يثبت بهما تحريم، دل على أن الرضعتان المعلومتان لا يثبت بهن تحريم. ودل مفهومه على أن الثلاث والأربع يرحمكم الله على أن الثلاث والأربع يثبت بهن تحريم. أظن واضح الكلام. دل المفهوم على أن الثلاث أو الأربع يثبت بهن تحريم، ومن باب أولى الخمس، واخد بالك؟ وعليه يظهر إشكال، اكتب عندك، وعليه يظهر إشكال بين مفهوم هذا الحديث وبين حديث عائشة المتقدم. كويس، اكتب عندك. وجمع وأزال العلماء هذا الإشكال بقولهم نعم، وعليه يظهر إشكال بين هذا الحديث وبين حديث عائشة المتقدم، لأن هذا الحديث دل بمفهومه على أن الثلاث والأربع يضبط بهن تحريم، وحديث عائشة دل على أن الخمس فقط. اكتب عندك وأزال العلماء هذا الإشكال أو أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأن دلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم ويعمل بها عند التعارض وعدم الجمع. المنطوق تقدم على دلالة المفهوم ويعمل بها عند التعارض وعدم الجمع. القسم الخامس من أنواع دلالة المفهوم مفهوم الحصر، بغير إلا، اكتب عندك مثال ذلك قوله تعالى: الحد أشهر معلومات. وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. أول السطر: منطوق الآية أن الحج له أشهر معلومات. المفهوم أن الحد في غير الأشهر المعلومة لا يصح، وهذا النوع من المفهوم سماه بعض العلماء مفهوم ظرف الزمان، وحاصله أن يتقيد حكم أو عبادة بزمن معين، فإذا تغير الزمن لا تصح العبادة. أن يتقيد الحكم بزمن أو العبادة بزمن معين، فإذا تغير الزمن بطلت العبادة. مثال آخر على مفهوم الحصر قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. منطوق الآية: لا نعبد إلا الله. لا، منطوق الآيات نعبد الله، والمفهوم منطوق الآيات نعبد الله، والمفهوم لا نعبد إلا الله. النوع السادس مفهوم ظرف الزمان أو المكان، مفهوم ظرف الزمان أو المكان، وأن يتقيد أن تتقيد عبادة بزمان ومكان دل عليه النص، مثال ذلك قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. القاعدة العامة في هذا المفهوم هي فمن شهد منكم الشهر فليصم. القاعدة العامة في هذا المفهوم هي: كل عبادة قيدها الشارع بزمان أو مكان، كل عبادة، دي قاعدة بنمشي عليها على طول، كل عبادة قيدها الشارع بزمان أو مكان، إذا أخرجها المكلف، كل عبادة قيدها الشارع بزمان أو مكان، إذا أخرجها المكلف عن زمانها أو مكانها بغير إذن من الشارع فقد ابتدع. تاني يا أخوانا القاعدة: كل عبادة قيدها الشارع بزمان أو مكان، يعني قال لك اعبدني في الوقت ده وفي المكان ده، لما؟ لحكمة، ولا يسألوا عما يفعل. طيب، جاء المكلف وغير الزمان وغير المكان بدون إذن من الشارع، طب لو أن الشارع أدم خلاص، قال لي صلي في المسجد، ما استطعت صلي في أي مكان، واخد بالك؟ يبقى هو الشارع هنا أذن لي في المسجد ابتداء، وبعد ذلك قال لي إن عجزت عن المسجد شوف أي مكان تاني. معايا يا أخوانا كده؟ قال لي صم رمضان، إن عجزت عن صيام رمضان انتقل من رمضان إلى شهر آخر، وهكذا. طيب، قال لي صلي الجمعة في مكان معين وزمان معين، طيب ما استطعت خلاص سقطت عنك، صلي بدلا منها ظهر، طب أصليها جمعة تاني أنا وجماعة تخلفنا عنه، لا يصح. واضح يا مشايخ؟ لا يصح. يبقى أصبحنا متقيدين بالعبادات بالزمان والمكان، يبقى كل عبادة قيدها الشارع بزمان أو مكان معين، إذا أخرجها المكلف عن زمانها أو مكانها بدون إذن من الشارع فقد ابتدع. طبعا كلمة ابتدع اكتب عندك: وبطلت العبادة. وبطلت العبادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. افتح قوس، أي مردود عليه. تفضل يا شيخ. مالها؟ ماشي، بلغ أخوك أبو عادل يطفي. تفضل يا محمد. نعم. لا نعبد إلا الله. لا نعبد إلا الله. ما هي هي؟ فرقت إلا وغير ما أدت واحد. اكتب عندك النوع الكام؟ السابع. مفهوم اللقب. مفهوم اللقب. نعم؟ مفهوم اللقب ضابطه عند الأصوليين، ضابط مفهوم اللقب عند الأصوليين هو: كل اسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم جمع، كل اسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم جمع أو اسم عين، اسم جنس أو اسم جمع أو اسم عين، لقبا كان أو كنية أو اسما، لقبا كان أو كنية أو اسما، فلو قلت جاء زيد لم يفهم منه عدم مجيء غير زيد، وكذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفهم منه أن غير محمد ليس برسول، عنوان في وسط السطر: الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب. مثال ذلك: في الغنم السائمة زكاة، إن تخصيص الغنم بالسوم افتح قوس وهو الرعي على ما أنبته الله ليس بفعل فاعل، لو لم يكن للفرق بين السائمة وغيرها في الحكم لكان تطويلا بلا فائدة، بخلاف قولنا جاء زيد، فإن تخصيص زيد بالمجيء لإمكانية إسناد المجيء إليه، إذ لا يصح الإسناد بدون مسندا إليه، أول السطر: قال الشوكاني: جميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور، إلا مفهوم اللقب أو ما خرج مخرج الغالب، الحج عند الجمهور إلا مفهوم اللقب أو ما خرج مخرج الغالب. ومفهوم اللقب تعليق الحكم بالاسم العلمي. أي نعم كلمة الشوكان. تعليق الحكم بالاسم العلمي أو اسم النوع. تعليق الحكم بالاسم العلمي ده كلام الشوكان، وأنا مليتكم ضبطه بالاسم العلم أو اسم النوع. نعم. ها؟ تعليق الحكم بالاسم العلم أو اسم النوع نحو قام زيد، فلا يفهم منه أن غيره لم يقم. وكذلك في الغنم الزكاة، مش في الغنم السائمة، خد بالك احنا قلنا ايه، في الغنم السائمة الزكاة، لا هنا بقى في الغنم الزكاة. اكتب عندك وكذلك في الغنم الزكاة لا يفهم منه أن غيرها ليس فيه زكاة. لا يفهم منه أن غيرها ليس فيه زكاة. وعلة ذلك، وعلة ذلك أنه لا يقصد باللقب تقييد ولا تخصيص. أنه لا يقصد باللقب تقييد ولا تخصيص ولا احتراز عما عداه. لا يقصد باللقب تقييد ولا تخصيص ولا احتراز عما عدا. طيب اكتب عندك دي لوحدها خالص لان هي المفترض تملى يوم الجمعه، ولكن نكتبها لا ندري أسنلتقي بعد هذا اللقاء أم لا. اكتب عندك ملحوظة، ملحوظة بعيد عن المفهوم خالص، بعيد عن البحث خالص، ملحوظة متعلقة بقول علماء الأصول لا تكليف، لا تكليف بما لا يطاق. لا تكليف بما لا يطاق. وعليه فلا تكليف بالمستحيل. لا تكليف بالمستحيل. المستحيل قسمان، المستحيل قسمان. أولا مستحيل لذاته، كالجمع بين النقيضين مثال ذلك القعود والوقوف في وقت واحد وفي مكان واحد من شخص واحد. فهذا النوع غير واقع في الشريعة، ولا يجوز التكليف به، مستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين مثل القعود والوقوف في وقت واحد وفي مكان واحد من شخص واحد. ده اللي بيسميه العلماء حكم من الأحكام العقلية، وهو المستحيل، لأن عندنا اللي هو الواجب مش كده برضو، والجائز والإيه والمستحيل، هذا حكم مستحيل، يبقى لا يجوز التكليف به. ماشي، كمثل القعود والوقوف في وقت واحد من في مكان واحد من شخص واحد، فهذا غير واقع في الشريعة ولا يجوز التكليف به، يرحمكم الله، ولا يجوز التكليف به. القسم الثاني مستحيل لغيره لا لذاته، بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد. بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، مثال ذلك إيمان أبي لهب إيمان أبي لهب وغيره ممن علم الله وأخبرنا أنه لا يؤمن، فهذا النوع بالنظر إليه فهذا النوع بالنظر إليه بمجرد ذاته جائز عقلا، بالنظر إليه بمجرد ذاته جائز عقلا، الجواز الذاتي، وهو مكلف به قطعا، وهو مكلف به قطعا إجماعا، ولكن هذا الجائز العقلي الذاتي، ولكن هذا الجائز العقلي الذاتي مستحيل من جهة أخرى، وهو علم الله به أنه لا يؤمن، فهذا النوع من المستحيل وهو علم الله بأنه لا يؤمن، فهذا النوع من المستحيل يجوز التكليف به شرعا، وهو واقع بإجماع المسلمين، وسبب ذلك أننا لا نعلم علم الله فيه، أننا لا نعلم علم الله فيه إلا بما أخبرنا، فيبقى الأصل وهو الجواز، وسبب طيب وعليه فإن التكليف بما لا يطاق، وعليه فإن التكليف بما لا يطاق. لا يجوز إطلاق الحكم فيه بالجواز أو المنع، بالجواز أو المنع إلا بعد التفصيل. فإن كان مستحيلا لذاته فهذا لا يجوز، وإن كان مستحيلا لغيره فيجوز. فإن كان مستحيلا لغيره، مستحيلا لذاته لا يجوز، وإن كان مستحيلا لغيره فهو يجوز. انتهى ما نريد إملاؤه عليكم. نرجع للكتاب. يعني تقرب منهم جزاك الله خير. وصلنا لحد بدايه الكتاب. لا دافع اهم الاضطراب حتى نفهم
الحكومه الحسنه او الحكومه في الشغل
فين؟ نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد القراءة في دفع أهام الاضطراب عن آيات الكتاب، ونبدأ في سورة الأحقاف. قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذه الآية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم مصير أمره، وقد جاءت آية أخرى تدل على أنه عالم بأن مصيره إلى الخير، وهي قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فإن قوله وما تأخر تنصيص على حسن العاقبة والخاتمة، والجواب ظاهر، وهو أن الله تعالى علمه ذلك بعد أن كان لا يعلمه، ويستأنس له بقوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وقوله: ووجدك ضالا فهدى، وقوله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وهذا الجواب هو معنى قول ابن عباس، وهو مراد عكرمة والحسن وقتادة، بأنها منسوخة بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم. ويدل له أن الأحقاف مكية، أي أن سورة الأحقاف مكية، وصورة الفتح نزلت عام 6 في رجوعه من الحديبية. والقاعدة العامة كما لا يخفى عليكم، لا يلزم من كون الصورة مكية أن تكون كل آياتها إيه؟ مكية. ممكن يكون فيها بعض الآيات المدنية. وأجاب بعض العلماء بأن المراد ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا من الحوادث والوقائع، وعليه فلا إشكال، أي إن قلنا ما أدري ما يفعل بي ولا بكم من أمور الدنيا فهذا من الغيب، فلا إشكال في الآية، أما باعتبار المآل يتضح فيها الإشكال. طيب، قوله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذه الآية يفهم من ظاهرها أن جزاء المطيع من الجن غفران ذنوبه وإجارته من عذاب أليم لا دخوله الجنة. وقد تمسك جماعة من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بظاهر هذه الآية فقال إن المؤمنين المطيعين من الجن لا يدخلون الجنة، مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن مؤمنيهم في الجنة، وهي قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولأنه تعالى بين شموله للجن والإنس بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويستأنس لهذا بقوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لأنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء كالإنس. طبعا قبل ما نقرأ احنا بنقول أي قول يثبت عن أي عالم يخالف الدليل أول خطوة نحسن الظن بالعالم أنه لم يخالف الدليل، ده اللي عاوزك تتربى عليه أيا كان. طيب طالما أنه لم يتعمد مخالفة الدليل لما خالف؟ الجواب الأعذار الثلاثة التي ذكرها ابن تيمية في رفع الملام، أن الدليل لم يصله، صح؟ الدليل وصله ولم يصح عنده، الدليل وصله وصح عنده، غير أن الاستدلال به لم يصح عنده، وانتهت المشكلة. ده الكلام ده على فرض إيه؟ على فرض ثبوت إن فعلا هذا القول منسوب للعالم. وإحنا قلنا قبل ذلك لابد من التدقيق في نسبة الأقوال إلى قائله على قدر استطاعتك، وعلشان كده دايما اجعل سندك عاليا في نقل العلوم عن العلماء، واقترب من المصدر الأصلي ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يعني هنا الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه بيقول وقد تمسك جماعة من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة إلى آخره. أنت كطالب علم ما ينفعش تعزو هذا القول لأبي حنيفة اتكاء على قول الشنقيطي، ما ينفعش، لا، لازم بقى أبحث وانظر من أين أتى الشنقيطي بهذا القول، أشوف بقى كتب الأحناف وأشوف بقى المقربين للإمام أبي حنيفة الذين اعتنوا بنقل أقواله وبتسجيل كلامه، وأقول قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني كذا، قال الإمام مثلا أبو يعقوب كذا، يبقى كده كلامك فيه شيء من الدقة، لأن الاستهانة بهذه الأمور والتكاسل عند كثير من طلبة العلم يجعل الخلط يزيد. وقلت لكم قبل كده أنت لما تيجي تبحث في مسألة وتخرج حديث، واخد بالك، فأنت بتقرأ مثلا وليكن في كتاب توضيح الأحكام أو في أي كتاب، ووجدت المصنف قال والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، أنت لو عزوت الحديث إلى الإمام أحمد بناء على كلام هذا الرجل ما عندكش أمانة علمية خالص، لأن معنى تعزوه للإمام أحمد أنك اطلعت على المسند بنفسك، ليس معنى هذا طعنا في من تنقل عنه، ولكن ده بنتكلم على ضوابط في طلب العلم وفي نشر العلم. وادين بالكم يا أخوانا نقرأ سويا كيف يزول الإشكال في هذه الآية. الجواب عن هذا أن آية الأحقاف نص أو نص فيها على الغفران والإجارة من العذاب، اللي هي يا قومنا أجيبوا داعي الله، ولم يتعرض فيها لدخول الجنة بنفي ولا إثبات، وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة، لأنه تعالى قال ولمن خاف مقام ربه جنة. وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم، فقوله تعالى ولمن خاف يعم كل خائف مقام ربه. ثم صرح بشمول ذلك للجن والإنس معا بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من الآلاء أي نعمه على الإنس والجن، فلا تعارض بين الآيتين لأن إحداهما بينت ما لم تتعرض له الأخرى. طيب، ولو سلمنا أن قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يفهم منه عدم دخولهم الجنة، فإنه إنما يدل عليه بالمفهوم، ده السبب اللي احنا ملينا المبحث كله. وقوله لمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما يتكذبان يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول. اكتب عندك هذا إذا وقع التعارض ولم يمكن الجمع، يعني امتى اقدم منطوق على المفهوم لو حدث تعارض بينهم ولم اتمكن من الجمع، والقاعده العامه اللي احنا ماشيين عليه. طيب، ولا يخفى ان اذا اردنا تحقيق هذا المفهوم المدعى وجدناه معدوما من اصله. للاجماع على ان قسمه المفهوم ثنائيه، اما ان يكون مفهوم موافقه او مخالفه ولا ثالث له، وده اللي احنا امليناه عليكم. ولا يدخل هذا المفهوم المدعى في شيء من اقسام المفهومين، أما عدم دخولي في مفهوم الموافقة بقسميه فواضح. ما هي أقسام مفهوم الموافقة؟ اللي هو دلالة الأولى والإيه والمساواة. طيب، وأما عدم دخولي في شيء من أنواع مفهوم المخالفة فلأن عدم دخولي في مفهوم الحصر أو العلة أو الغاية أو العدد أو الصفة أو الظرف واضح، فلم يبقى من أنواع مفهوم المخالفة يتوهم دخوله في إلا مفهوم الشرط أو مفهوم اللقب. يعني رجائي ذكروا دلالة المفهوم، مهمة جدا ونافعة في كثير من الفتاوى وفي كثير من العلوم، دلالة المفهوم بأنواعه سواء مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. طيب، يقول وليس داخلا في واحد منهما فظهر عدم دخوله فيه أصلا. أما وجه توهم دخوله في مفهوم الشرط فلأن قوله يغفر لكم من ذنوبكم فعل مضارع مجزوم بكونه جزاء الطلب، وجمهور علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو مجزوم بشرط مقدر لا بالجملة قبله كما قيل به، وعلى الصحيح الذي هو مذهب الجمهور فتقرير المعنى أجيبوا داعي الله وآمنوا به إن تفعلوا ذلك يغفر لكم، فيتوهم في الآيات مفهوم هذا الشرط المقدر. والجواب عن هذا أن مفهوم الشرط عند القائل به إنما هو في فعل الشرط لا في جزائه، وهو معتبر هنا في فعل الشرط على عادته، فمفهوم إن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكم أنهم إن لم يجيبوا داعي الله ولم يؤمنوا به لم يغفر لهم هو كذلك. أما جزاء الشرط فلا مفهوم لهم لاحتمال أن تترتب على الشرط الواحد مشروطات كثيرة فيذكر بعضها جزاء له فلا يدل على نفي غيره، كما لو قلت لشخص مثلا إن تسرق يجب عليك غرم ما سرقت، فهذا الكلام حق ولا يدل على نفي غير الغرم كالقطع، لأن قطع اليد مرتب أيضا على السرقة كالغرم. طبعا كما تعلمون إن السرقة يترتب عليها أمران، إقامة الحد ورد المال إلى صاحبه، وأخبرك لازم، لأن رد المال إلى صاحبه من حق العبد والسرقة من حق الله، فلا يسقط أحدهما الآخر. طيب، لو كان هناك مانع من القطع، يعني سرق ولم تستوفي عليه الشروط، يعني سرق أقل من النصاب، أو سرق ليس من حرز، أو سرق لشبهة التملك، والقاعدة العامة اضرأوا الحدود ما استطعتم، ففي هذه الحالة يسقط حق القطع، ما فيش قطع بقى، لأن ما سرقش من نصاب وما سرقش من حرز. طيب رد المال ثابت كما هو. طب إيه اللي عملنا بقى؟ قال لك يعذر، يعذر بضعف المال الذي سرقه. واخد بالك؟ سرق مثلا 50 جنيه يدفع 100. طب الخمسين بتوع الراجل صاحب المال ماشي، طب والخمسين التانيين يروحوا فين؟ قال لك يصرف في مصالح المسلمين ولا يأخذهم صاحب المال. واضح يا مشايخ؟ ادي معنى كلمة الايه؟ فضل. لازم يرده، لازم، متعين عليه يبد يتصرف. نعم. الواقع شيء، طول بالك يا احمد، الواقع شيء والاذهان شيء. يعني بقول ايه؟ ان تصلي يحسن لك الخاتمه. فعل الشرط ايه؟ تصلي. وجواب الشرط ايه؟ تحسن لك الخاتمه. القاعده العامه ان الجواب لا ياتي الا بعد فعل الشرط، صح؟ هذا في الواقع. اما في الذهن وفي الحث على العمل، انا ما صليت الا لما علمت ان تحسن لي الخاتم. يبقى عشان كده بيقولوا وفي الذهن الجواب ياتي قبل الفعل، اما في الواقع لا. طيب نرجع. يقول كما لو قلت لشخص مثلا ان تسرق يجب عليك غرم ما سرقت، فهذا كلام حق ولا يدل على نفي غير الغرم كالقطع، لان قطع اليد مرتب ايضا على السرقه كالغرم، ولكن طبعا بعد الايه؟ بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فكذلك الغفران والاجاره من العذاب ودخول الجنه كلها مرتبه على اجابه داعي الله والايمان به. فذكر في الايات بعضها وسكت فيها عن بعض، ثم بين في موضع اخر، وهذا لا اشكال فيه. واما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب، فلان مفهوم اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما لم يكن انتظام الكلام العربي دونه، أعني المسند إليه، سواء كان لقبا أو كنية أو اسما أو اسم جنس أو غير ذلك. وقد أوضحنا اللقب غاية في الميل. والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب أن الغفران والإجارة من العذاب المدعى بالفرض أنهما لقبا لجنس مصدرهما، وأن تخصيصهما بالذكر يدل على نفي غيرهما في الآية، مسندان لا مسند إليهما، بدليل أن المصدر فيهما كمن في الفعل ولا يسند إلى الفعل إجماعا ما لم يرد مجرد لفظه على سبيل الحكاية. ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسندا إليه، لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم به دون غيره، وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة كما عللوا به مفهوم الصفة. عشان كده قلت لك الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب، عاوزك تحفظه كويس. وأجيب من جهة الجمهور بأن اللقب ذكر ليمكن الحكم لا لتخصيصه بالحكم، إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه. ومما يوضح ذلك أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب عند القائل به إنما هو في المسند إليه لا في المسند، لأن المسند إليه هو الذي تراعى أفراده وصفاته، فيقصد بعضها بالذكر دون بعض فيختص الحكم بالمذكور. أما المسند فإنه لا يراعى فيه شيء من الأفراد أو الأوصاف أصلا، وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية. فلو حكمت مثلا على الإنسان بأنه حيوان، فإن المسند إليه الذي هو الإنسان في هذا المثال يقصد به جميع أفراده، لأن كل فرد منها حيوان، بخلاف المسند الذي هو الحيوان في هذا المثال فلا يقصد به إلا مطلق ماهيته وحقيقته الذهنية من غير مراعاة الأفراد، لأنه لو روعية أفراده لاستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من أفراد الحيوان كالفرس مثلا. والحكم بالمباين على المباين باطل إذا كان إيجابيا باتفاق العقلاء. وعمة النظاري على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية يراعى فيها ما يصدق عليها عنوانها من الأفراد، باعتبار الوجود الخارجي إن كانت خارجية أو الذهنية إن كانت حقيقية. وأما المحمول من حيث هو فلا تراعى فيه الأفراد البتة، وإنما يراعى فيه مطلق المهية. ولو سلمنا تسليما جدليا أن مثل هذه الآية يدخل فيه مفهوم اللقب، فجمهير العلماء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به، وربما كان اعتباره كفرا، كما لو اعتبر مفهوم اللقب في قوله تعالى محمد رسول الله، فقال يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله، فهذا كفر بإجماع المسلمين. فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعا ولا لغة ولا عقلا، سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع أو غير ذلك. فقولك جاء زيد لا يفهم منه عدم مجيء عمر، وقولك رأيت أسدا لا يفهم منه عدم رؤيتك غير الأسد. والقول بالفرق بين اسم الجنس فيعتبر واسم العين فلا يعتبر لا يضر. فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من الشافعية، ولا بقول ابن خويزمنداد وابن القصار من الملكية، ولا بقول بعض الحنابلة باعتبار مفهوم اللقب، لأنه لا دليل على اعتباره عند القائل به، إلا أنه يقول لو لم يكن اللقب مختصا بالحكم لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة، كما علل به مفهوم الصفة، لأن الجمهور يقولون ذكر اللقب ليسند إليه وهو واضح لا إشكال فيه. وأشار صاحب المراقي مراقي السعود إلى تعريف اللقب بالاصطلاح الأصولي، وأنه أضعف المفهوم بقوله أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. وحاصل فقه هذه المسألة أن الجن مكلفون على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين، وهو صريح في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، وقوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، إلى غير ذلك من الآيات. وأن مؤمنيهم اختلف في دخولهم الجنة، ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم الآيتين المذكورتين، والظاهر دخولهم الجنة كما بينا، والعلم عند الله عز وجل. رحمة الله على الإمام الشنقيطي، يعني وأرجو ألا تستقل نفسك شديدا لما صدر من كلام بعيد عنا، لأن السلم التعليمي كما ذكرت عندنا فيه خلل، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.